أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كان بحثنا في التسمية أو البسملة أو البدء بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحمد المباركة، وهي الآية الأولى، وحاولنا أن نحيط علما بالمفردات، ثم الهيئة التركيبية للجملة، ثم الدلالات التي يمكن أن يستدل بها، والمعاني العميقة التي يمكن استخلاصها من التسمية أو من البسملة. وصلنا إلى هذا البحث أن البسملة تؤكد على أن يكون الاسم، اسم الله، هو الذي تبدأ به الأعمال. ولهذا قلنا من المحتملات المذكورة، رجحنا أن يكون المعنى بسم الله أبدأ عملي، أو بسم الله نبدأ عملنا، بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ سورة الحمد المباركة، بسم الله أحمد الله. والتسمية هنا يكون لها موضوعية، ولا يعوض عن هذا الاسم بشيء آخر، كما يقال في باب الاستعانة أن الاستعانة تكون بالله أو باسم الله. الاستعانة تكون باسم الله، وإن استعان الإنسان باسم الله فإنما هو لأنه يريد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء التعبير إياك نستعين أو به نستعين. فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، بينما البدء بالعمل يكون باسمه تعالى. هذه التسمية لماذا لها هذه الموضوعية أو لها هذه الأهمية؟ يعني الاعتناء بالاسم في النص القرآني، ونصوص قرآنية كثيرة أكدت على موضوع التسمية، باعتبار أن التسمية تعتبر شعارا للمسلم أو شعارا للموحد إن صح التعبير، الذي يوحد الله سبحانه وتعالى. توحيده ينتهي به إلى الاهتمام باسم الله الرحمن الرحيم. الآيات التي ذكرت التسمية وجعلتها ذات موضوعية كثيرة، منها اقرأ باسم ربك مثلا في سورة العلق، اقرأ باسم ربك، أو بسم الله مجراها ومرساها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، سبح اسم ربك الأعلى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فإذا هنا نلاحظ أن النصوص القرآنية جعلت للاسم أهمية وموضوعية، بحيث أكدت على موضوع التسمية. وهذه التسمية أقل ما فيها أنها تنسب العمل أو الذكر أو الفعل لله سبحانه وتعالى. يعني بالتسمية يربط هذا العمل بالله من خلال الاسم. وقلنا بأن الاسم هو علامة على المسمى، والعلامة أيضا هي في الحقيقة وصف للمسمى، كما في الحديث الذي قرأناه عن الإمام الرضا عليه السلام حينما قال في معنى قوله بسم الله، قال يعني أسم نفسي بسمة من سمات الله وهي العبادة. السمة قال هي العلامة، يعني أعلم نفسي، أجعل علامة على نفسي وعلى عملي، وهذه العلامة هي علامة الله. وعلامة الله كما فيها الحديث هي عبادته، التعبد له. فهنا علاقة واضحة بين التسمية بهذا الشكل، يعني البدء باسم الله دون اسم غيره، وبين المفهوم القرآني للتوحيد الذي يريد الإسلام أن يربي الإنسان عليه، يعني من التوحيد النظري إلى التوحيد العملي، من فهم واعتقاد أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، إلى دخول هذا الاعتقاد إلى كل جزء من أجزاء أعمال الإنسان، كل جزء وكل عمل يكون باسم الله ويربط بالله سبحانه وتعالى من خلال التسمية وجعل علامة عليه. فكما يجعل اسم الشخص علامة على الشخص، يعني كيف نميز الأشخاص؟ إما نميزهم بأوصافهم، فلان طويل قصير، عينه كذا، أنفه كذا، بشرته كذا، إما بهذا الشكل. يعني لابد أن تعطي مجموعة من الأوصاف حتى تميز شخص عن غيره، بينما باسم، بكلمة، بسرعة تميزه عن غيره، تقول هذا زيد وذاك عمرو. فبالكلمة نصف شخصا وصفا خاصا به. ولهذا الأعلام العلمية ميزتها عن سائر الكلمات التي فيها جانب الوصف، الوصف قد يكون عاما، بينما العلم خاص بذي العلامة لا يتعداه إلى غيره. فالتسمية هي بمعنى جعل علامة على الشيء، وبالتالي جعل علامة يعني إعطاؤه وصفا معينا. وهنا نعود إلى النص القرآني المعجز الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان هنا الذي دبر الله سبحانه وتعالى للإنسان طريقة للتعامل والتواصل من خلال البيان، وبذلك كفاه مؤونة إعدادات كثيرة لو كان لا يبين، يعني غير قادر على البيان، غير قادر على التواصل من خلال البيان، لكان يقع في حرج كبير في التواصل مع الأشياء والأشخاص. فإذا بالتسمية اختصر الطريق، وبجعل الاسم علامة على المسمى وإعطائه صفة مميزة تميزه عما سواه، يرتبط الإنسان من خلال البيان ومن خلال الاسم والتسمية بالمسمى بشكل مباشر وبشكل سريع. وقلنا أيضا من هنا نفهم أن الآيات الكريمة التي تؤكد على أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لماذا الدعاء يكون بأسماء الله؟ أو بالاسم الأعظم؟ ولهذا جاء أيضا في الحديث الشريف أحاديث متعددة أن بسم الله الرحمن الرحيم هي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. أيضا في الحديث المنقول عن الرضا عليه السلام إنها أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. فإذا موضوع الأسماء والتسمية له علاقة بتربية الإنسان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء بالأسماء الحسنى، التوسل بها، التوصل بها وتوسيطها للارتباط بالله سبحانه وتعالى له موضوعية. ومن هنا أيضا نلاحظ أنه حينما قال في هذا الحديث الرضوي بأن الإنسان حينما يسمي على العمل أو على القراءة باسم الله قال أسم نفسي بسمة من سمات الله، ويستفاد من هذا أن الإنسان يعطي صبغة، يعطي لون لعمله ولنفسه من خلال التسمية، يعني من خلال جعل العلامة على الشيء يعطيه صفة إلهية. فبعبارة أخرى حينما أبدأ العمل باسم الله أصفه بصفة، يعني أجعل الاسم علامة عليه وأعلمه بهذه العلامة، أفرزه عما سواه من الأعمال، وبذلك يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى من خلال التعبير بتخصيص هذا العمل بهذه الخصوصية بجعل علامة عليه وهو تسميته، يعني البدء به باسم الله وجعل الاسم اسم الله على هذا العمل، فرز هذا العمل وتمييزه عما سواه من الأعمال فيكون لله سبحانه وتعالى، كما في القرابين التي تقدم حينما تجعل عليها علائم ليقال هذا لله، كما في التضحية في الحج، وحينما يسوق الإنسان الهادي يجعل عليه علامة السلام، يقلده يجعل عليه علامة فيكون لله سبحانه وتعالى. فإذا هنا سوف نفهم أن التسمية بمعنى تخصيص هذا العمل بالله سبحانه وتعالى من خلال جعل اسمه عليه، جعل اسم الله على العمل فيكون تخصيصا للعمل وربطه بالله سبحانه وتعالى، وبواسطة ربط العمل بالله العامل العابد يرتبط بالله سبحانه وتعالى لأنه جعل عمله الذي هو نتاج وجوده جعله لله سبحانه وتعالى، فبتخصيص العبادة وهي عمل العابد، تخصيصها بالله سبحانه وتعالى من خلال جعل الاسم، جعل اسم الله على العبادة، يكون العابد قد اتخذ وصفا واتصف بوصف كما قالت الآية الكريمة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني العمل يأخذ صبغة إلهية والعامل يتصف بهذه الصبغة من خلال العمل، وبذلك يكون العابد بهذا العمل يمثل ويظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ربما نفهم معنى قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نربط بين هذه المفاهيم أن التسمية أصبحت شعيرة من الشعائر وعلامة من العلائم، علائم التوحيد. فالإنسان الذي يسمي ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يحمل شعارا، هذا الشعار هو أنه خصص عمله لله سبحانه وتعالى من خلال جعل الاسم عليه. وبتخصيص هذا العمل لله والتظاهر ورفع الشعار بأن هذا العمل لله سبحانه وتعالى أظهر توحيده. ومن هنا حينما يسمي الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة يقوم بعمل عبودي يظهر فيه أنه عابد لله دون غيره، لأن قلنا التسمية فيها حصر، بسم الله تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. ومن هنا نلاحظ أن النص القرآني حينما قال أنه التسمية تصبح شعارا، من أين عرفنا أن التسمية تصبح شعارا للمسلم؟ لأن القراءة في كل الآيات في كل السور القرآنية جاءت بالبسملة، ثم النصوص عدت وعلمتنا أن نتجاوز من القراءة إلى سائر الأعمال، كل عمل ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر، فكل الأعمال أصبحت حتى الذبح يكون باسم الله، سبح اسم ربك الأعلى. نلاحظ أن الأعمال كلها تأخذ منحة ربوبي، منحة إلهي فيها حصر العمل باسمه سبحانه وتعالى ليكون رابطا بين العمل وبين الله. هنا النص قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم الشعار أو الشعائر الشعيرة الإلهية يعني الشيء الذي يكون علامة أو معلما إلهيا، تعظيم هذا الشعار تعظيم هذا المعلم هذا يكون من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ينشأ من التقوى أو يحقق مصداق من مصادق التقوى. فمن يعظم شعائر الله فإن هذا التعظيم من تقوى القلوب، يعني مصداق من مصادق التقوى، فإذا يفيد الإنسان زيادة تقوى إلى ما حصل عليه من تقوى سابقة، يعني بهذا العمل يحصد شيء جديد وفائدة وثمرة جديدة ويكون تعميق للتقوى. وبذلك يكون هناك تناغم بين التوحيد النظري والتوحيد العملي، يعني الإنسان يجمع بين الاعتقاد بأن العبادة لله دون غيره وبين إظهار أن هذه العبادة لله دون غيره، وبذلك يكون هناك انسجام وتناغم بين العقيدة والعمل، بين الباطن والظاهر، بين المحتوى والشكل، ظاهر العمل والتظاهر بالتسمية يكون هو من التوحيد المطلوب، من العبادة المطلوبة. وقلنا هذا لا يكون رياء ولا يمكن أن يكون فيه الرياء، لأن المراءة هنا أو الرياء هنا لا يحقق هدف المرائي، لأن هذا المرائي لا يستطيع أن يستغل كمن يرائي ويذهب بهذه المراءة، يذهب أمام العدو، هو يريد أن يكتسب فائدة من المراءة، يريد أن يربح شيء، فإذا عرض نفسه للعدو رياء في الحقيقة هنا ليس مجال للرياء أو لكسب شيء، لأنه سوف ينتهي. الذي لا يعتقد بالله، لا يعتقد بالحياة الأبدية، لا يعتقد بالشهادة، كيف يرائي ويتظاهر بمظهر أنه يريد الشهادة ويذهب إلى الشهادة؟ الذهاب إلى الشهادة سنخ عمل لا يتناسب إلا مع الاعتقاد بالشهادة. فهنا أيضا يمكن أن نقول بأن التظاهر وحمل هذا الشعار، شعار اسم الله، المطلوب فيه هو التظاهر، كما قلنا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من علامات المؤمن، من شعائر المؤمن، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا عمل فيه ضربة قاضية على الشرك، على الوثنية، وبالتالي هو جهاد في طريق دحر الوثنية، وهذا الجهاد يكون مطلوبا ومقبولا على كل حال. ومن هنا لا يمكن أن يقال أن الذي يجهر بسم الله الرحمن الرحيم هو يرائي حينما يكون في مقام بين محذورين، يعني بين أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم فيحسب على الجهة المؤمنة الموحدة وبالتالي يتعرض للقتل والتشريد والتعذيب والأذى، أو أنه ينكمش ويتراجع ولا يتظاهر، فهو لا يستطيع أن يتظاهر هنا ويكون مرائيا من أجل كسب موقع، لأنه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يكون علامة للمؤمن، علامة للإنسان المرتبط بأهل البيت عليهم السلام، وبالتالي يصيبه من الأذى ما يصيب أتباع أهل البيت عليهم السلام. ولهذا قال بعض العلماء بأن التسمية هنا في الحقيقة هي شعار إسلامي يحمله المسلم، وأدب يؤدب الله به عباده ليستطيع من خلال هذا الأدب أن يربيهم. وأشرنا إلى كيفية التربية بأن الإنسان الذي يحمل هذا الشعار هو يرتبط بهذا المضمون، بمضمون التوحيد، وهو حصر العبادة بالله سبحانه وتعالى، أنه هو المعبود الحق، وأن أعماله كلها عبادة لله دون غيره. وبالتالي يكون معنى قوله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ عملي بإسم الله الرحمن الرحيم، وبإسم الله أبدأ عملي، وبذلك أربط نفسي، كما قال الإمام الرضا عليه السلام أسم نفسي بسمة من سمات الله وهي العبادة، يعني أتصف بالعبادة من خلال التسمية، وبذلك يكون للتسمية وللإسم دور مميز، ويكون له موضوعية. لا تتحقق هذه المفاهيم من دون التسمية، لو قلنا بالله أبدأ عملي من دون كلمة الاسم الذي يحمل الوصف، والوصف الذي نقلنا إلى الصفة، والصفة التي هي بمعنى العلامة، والعلامة التي تجعل هذا العمل لله تفرزه عما سواه، وبالتالي تفرز العامل صاحب العمل عن غيره، ويرى نفسه حصرا لله سبحانه وتعالى متوجه بالعبادة إليه، حتى في أبسط أعماله، حتى في التلفظ، حينما يتلفظ بلفظ يبين بيانا، بهذا البيان يربط العمل، وبربط العمل يربط نفسه بالله سبحانه وتعالى من خلال الاسم المبارك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.